إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع مسائل في باب الهبة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان يرحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا ترد الهدية، عند الإمام أحمد.
هذا ما انتهينا منه، وكنا في الفصل اللي بعده
لسه، ها؟ جاءت الدورة بعدها. قال: ويكره رد الهدية وإن قلت، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا ترد الهدية، رواه أحمد.
رد الهبة والهدية مكروه، وقد يكون محرما إذا فيه كسر، إذا كان فيه كسر يعني لقلب أخيك، لكن أكثر الفقهاء يرون أنه مكروها، أنه مكروه. فالأولى قبول الهدية، لأنها من أسباب يعني الوئام بين الناس، ومن أسباب يعني توثيق أواصر الأخوة بين المسلمين، فلا ينبغي أن ترد الهدية. نعم.
قال: بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال: رواه أحمد وغيره. وحكي عن أحمد رحمه الله في رواية مثنى عن وهب أنه قال: ترك المكافآت من التطفيف، وقاله مقاتل المفسر.
نعم، يعني السنة لمن أهدي إليه أو وهب إليه أن يكافئ أخاه مقابل تلك الهدية أو تلك الهبة، فإن لم يجد شيئا يكافئه به دعا له، وعلى الأقل يقول له: جزاك الله خيرا، لأن من قالها فقد أعظم الدعاء. فهنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، أيا كان هذا المعروف، وهذا عام في كل معروف، والهدية والهبة تعتبر من المعروف. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، إن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا لهم حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. أكثروا من الدعاء له، أكثروا من الدعاء له. ولذلك الإمام أحمد قال: إن عدم المكافأة على المعروف يعد ماذا؟
من التطفيف.
من التطفيف، يعني قد يعني يأثم فيه العبد إذا تعمد ذلك وهو قادر. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكر بعض المفسرين رحمه الله عند قول الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، الآية، أن عائشة رضي الله عنها كان إذا أهدي إليها قالت للرسول، إذا أهدت قالت للرسول: ماذا قال لك؟ فإذا قال الدعاء لها ردت عليه، قالت رضي الله عنها: ليبقى عملنا كاملا.
نعم، هذا كلام طيب، يعني من أهدي إليه فليدعو إلى إذا لم يجد ما يكافئ به صاحب الهدية. نعم.
قال:
والآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني الصحيح أو الراجح أنها نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. قال ابن الجوزي: قال في الآداب وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.
يعني لو توقع المهدى إليه أنه أهدى إليه حياء تعين ماذا؟
الرد.
ماذا؟
الرد.
الرد بهدية أخرى أو مكافأة، بهدية أخرى أو مكافأة، لأن هذا في الحقيقة مما ينبغي أن يجتهد فيه العبد. قد يهدي إليه أملا في أن يكافئه بشيء، قد يهدي إليه وهو محتاج إليه، قد يهدي إليه وهو يعني يستحي منه، فالأولى أن يرد عليه بنفس الهدية أو أفضل منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وتملك الهبة بالعقد.
لا، ما دام الأمر وإننا يعني سنبدأ الفصل لا يمكن أن نكمله.
نعم.
أرى أن نتوقف وأن نشرح أحكام الزيارة والعمرة.
نعم.
ثم عندي موضوع مهم أريد أن أتكلم عنه بعد ذلك في غاية الأهمية. موضوع الزيارة والعمرة هذه عبادات، والعبادات توقيفية مبنية على شرطين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأية عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله لا بد فيها من مراعاة هذا الأمر أو هذين الأمرين. فيجب الإخلاص وابتغاء وجه الله، كما تحرم الزيادة أو العمل بعمل ليس عليه دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن سنبدأ بشرح مسائل العمرة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، لا سيما إذا ذكر. الآن إذا وصلت أخي الحاج إلى، إذا أردت أن تحرم بالعمرة، لك أن تتهيأ في بيتك أو فندقك أو مسكنك، وإذا جئت بمحاذاة الميقات تلبي بالعمرة. فمثلا الذين جاؤوا إلى المدينة يتعين عليهم أن يحرموا من أين؟ من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة. كثيرا ما ترد أسئلة يقول: أنا أريد أن أسافر إلى جدة لأن أهلي في جدة وأحرم من هناك. لا، ما دمت قد نويت العمرة فيجب أن تحرم من ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وكثير من الناس يقول: أنا يعني عندي أريد أن أسافر لجدة وأريد عمرة بعد ذلك، نوى العمرة من الآن يعني في نيته أن يعتمر، فهل يجوز له أن يؤجل الإحرام إلى جدة؟ لا، الجواب لا، لا يجوز. وإنما عليه أن ما دام يريد العمرة أن يحرم من هنا، من المدينة، من ذي الحليفة. فإذا وصل هو بالخيار، إن شاء قضى حاجته في جدة ثم ذهب إلى العمرة، وإن شاء اعتمر ثم رجع إلى جدة. هذا ينجي أن يفهم، لأنه يتكرر عندنا يوميا هذا السؤال. إذا حاذيت الميقات يا عبد الله، بالنسبة للرجل عليه أن يتجرد من الملابس المعتادة ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما بحزام أو نحو ذلك. ولكن لا يلبس هذا الحرام الذي فصلوه الذي مثل التنورة، هذا لا يجوز. وإن أفتى به من أفتى فإنه ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. كذلك ما يسمى بالإزار الذي فيه الكباسين أو الرداء، كباسين يجعلون كباسين كبسولات من أول الإزار إلى آخره أو من أول الرداء إلى آخره، هذا أيضا كله تحول إلى ماذا؟
تنور.
إلى تنورة أو إلى ماذا؟ أو إلى بلوزة من فوق. إذا ما يصلح هذا، ما يصلح أبدا. إنما تحرم بإزار ورداء مفتوحين وتسدلهما على متنيك، فإذا جئت لتطوف تخرج منكبك الأيمن وتسدلهما على منكبك الأيسر. المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، لكنها تتجنب الزينة وتتجنب القفازين، لبس القفازين والنقاب، يعني تغطي وجهها بخمار ولا تغطيه بنقاب قد فصل على هيئة الوجه أو جزء منه كالبرقع مثلا، هذا ما يصلح. فإذا وصلت الميقات لك أن تحرم وأنت بسيارتك، وليست هناك ركعتان تصلى في المسجد لا أعلم عليهما دليل، بل لك أن تحرم وأنت في السيارة أو في الباص أو في سيارتك. فإن سافرت في القطار أو في الطائرة سيبلغونك بوقت الإحرام، عليك أن تكون جاهزا لابسا لملابس الإحرام، فإذا حاذيت الميقات سينبهونك في القطار أو في الطائرة، سيقولون لك نحن الآن بمحاذاة الميقات فعليك أن تحرم في ذلك الوقت. تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فائدة هذا الشرط أنك لو مرضت أو حصل أي شيء يحول دون وصولك إلى الحرم وهو شيء ليس قابلا للانتهاء قريبا، فبإمكانك ماذا؟ التحلل. وأما إن لم يتيسر فبدلا من التحلل عليك ماذا؟ أن تنسك نسكا في المكان الذي حبست فيه، في المكان الذي حبست فيه. تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها، وإنما تسمع نفسها أو من حولها من النساء، من النساء أقول، أو تلبي بينها وبين نفسها. تكثر من التلبية يا عبد الله إلى أن تصل إلى مكة، فإذا بدأت دخول المسجد أوقفت ماذا؟ التلبية، تنتهي التلبية ثم تبدأ الطواف. والسنة أن تجعل الرداء تخرج منكبك الأيمن وتجعل طرفي الرداء على منكبك الأيسر، هذا خاص بماذا؟ ها؟ بالطواف، وليس في كل أوقات الإحرام كما يظنه بعض الناس. ثم تبدأ الطواف، إن استطعت أن تستلم الحجر الأسود فلا بأس، ما استطعت تستلمه بعصا أو بشيء في يدك وتقبلها، إن لم تستطع فتشير إليه وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس ولا تؤذي الناس في الطواف. في هذه الأيام مستحيل، فعليك أن تطوف وتكتفي بماذا؟ بالإشارة بيدك قائلا الله أكبر وتمضي في طوافك دون أن تقف لئلا تؤذي الناس بوقفاتك. والبعض من الناس يتوقف عند كل ركن وعند كل مكان من الكعبة، هذا ليس عليه دليل، إنما امضي في طوافك لئلا تؤذي الناس. تدعو بما يفتح الله عليك دون رفع صوت، ولا تتخذ مطوفا ولا مزورا، لأن هؤلاء مزورون بالفعل، فإن كلامهم لا قيمة له. أنت أدعو فيما بينك وبين ربك، أدعو سل ربك الجنة، سله النجاة من النار، سله صلاح الذرية، اسأله الخير للإسلام والمسلمين،
قضاء الحاجات،
اسأله قضاء حاجاتك الخاصة ونحو ذلك الحلال. نعم، فهذا المقصود من الدعاء في الطواف، ليس المراد أنك تتكلف وتأخذ كتيب وتقرأ فيه، وفي بعض الكتيبات خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، مثل قولهم اللهم إني نويت وأنا أطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط، هذه خرافة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع، فاحذر من ذلك يا عبد الله. إن استطعت أن تستلم الركن اليماني فافعل، وإلا فامضي في طوافك ولا تعرقل سير الطائفين، لا سيما في هذه الأيام قد يستحيل على الأكثر أن يصلوا إلى الركن ليستلموه. إذا انتهيت تكبر عند كلما مررت بالحجر الأسود، ثم بعد ذلك إذا بعد الشوط السابع تستقبل القبلة إن تيسر لك خلف المقام فبها، وإلا في أي مكان من المسجد، وتصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، ثم تتوجه إلى الصفا. إذا قربت منه قلت قرأت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فقط عند البداية قبل أن تصعد إلى الصفا، ولكن لا تكرره في كل شوط. تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتدعو بمكبرا ثلاث مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم تنحدر إلى المروة وتهرول بين العالمين، الرجل فقط في الوادي بين العالمين، وأما المرأة فإنها لا ترمل. فإذا وصلت المروة تصعد وتقول مثل ما قلت على الصفا، ثم تعود إلى الصفا، وهكذا الذهاب إلى المروة شوط، والعودة إلى الصفا هو الشوط الثاني. بعض الناس يتوهم فيطوف يسعى 14 شوطا، وهذا يعني لا يصح أبدا. إذا فرغت من الساعي الشوط الأخير لا تصعد المروة ولا تقف، وإنما تذهب وتتحلل، يعني تحلق رأسك بالنسبة للرجل، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. لكن التقصير يا عبد الله لا يكون بأخذ شعيرات من الرأس، لابد أن يمر المقص أو الماكينة على جميع شعر الرأس، هذا إذا أردت التقصير، والحلق أفضل منه، لابد أن يمر المقص على أغلب على جميع شعر الرأس أو كذلك الماكينة نمرة ثلاثة أو أربعة أو واحد، تمر على جميع إيش أو اثنين، يمر على جميع الشعر. أما أن توفره وتأخذ شعيرات من اليمين والشمال والأمام تلعب، هذا لعب مثل الفار، هذا لعب، ليس نسكا هذا. أنا خايف إنما العيال تضحك عليك تقول لك إيه الأرعى دي، ها انتبه، طبق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، احلق الرأس كله، خليه بطيخة ما في مشكلة، هذه السنة، فاتبع السنة ولا تتبع أهواء النساء أو تخشى الناس يضحكون عليك الشباب. شيخ ليش تشيل شعرك أنت؟ كان عندك خنفس هذا كبره، ها؟ كان عندك ما شاء الله شعر مدرج مثل شعر شعر البنات، كان عندك قصة مايكل جاكسون، لما تزيلها؟ ليس كذلك؟ هذا التقليد الأعمى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فانتبه لهذا يا عبد الله، بهذا تكون قد انتهيت من إيش؟ من العمرة، ولا يلزمك الذهاب إلى التنعيم ولا إلى أي مكان ولا إلى الغيران، غار ثور، غار حراء، هذه خرافات لا تذهب إليها. قد تجد من يقول لك أصحاب التكاسي ولا المزورون الدجالون يقول لك يلا تعال اذهب معنا إلى غار حراء، إلى غار ثور، والله لا تؤجر بل تؤزر، لأن الذهاب إلى هذه الأماكن بدع إذا كان بقصد ماذا؟ التقرب والعبادة. أما الذي يريد أن ينظر سياحة في جبال مكة فلا بأس بذلك، لكن بقصد التقرب أو الزيارة أو العبادة فهي عبادة باطلة وبدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ننتقل الآن إلى أحكام ماذا؟ طبعا ليس العمرة طواف وداع، ننتقل إلى أحكام الزيارة، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد النبوي. أولا ينبغي أن تكون نيتك عندما تأتي إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، ولا تأتي من أجل المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. أحدهم سألوه رأوه لا يصلي جالس عند دورة المياه، قم صلي يا حج، قال أنا ماني جاي أصلي جاي أزور، ما فايت الزيارة وأنت لا تصلي؟ ترك الصلاة كفر وخروج من دين الإسلام. فإذا تأتي لتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجيئك من بلدك إلى المدينة أو من أي مكان إلى المدينة إذا قصد الزيارة ينبغي أن يكون قصدك ماذا؟ الصلاة. لا تأتي للقبور ولا للمقابر ولا للغيران ولا للصخور ولا للأودية ولا للتراب، فهمتم؟ طيب إذا جئت للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي تشرع لك زيارته بعد أن تأتي لقصد الصلاة؟ بعد أن تصلي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويكفي مرة واحدة، أما التردد بعد كل صلاة هذه بدعة من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. هؤلاء الذين يترددون على قبر في كل صلاة مأزورون وليسوا مأجورين، فانتبه لهذا يا عبد الله. وبعد أن تسلم وبعد ذلك لا تسلم على أهل البقيع إن شئت، وتسلم على شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمره كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنها تغني عن العمرة، لكن لك مثل أجر ماذا؟ العمرة، وأما العمرة فلا يغني عنها شيء آخر، بل إنها واجبة في العمر مرة واحدة كالحج. إذن أولا نأتي لزيارة للصلاة في المسجد النبوي، ثم لا بأس أن تصلي في مسجد قباء، يسن لك أن تصلي في مسجد قباء وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع. وزيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور من النساء، فالنساء لا يصلن إلى القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. يتساءل كثير من الناس عن حكم تخصيص الروضة بزيارة. في الحقيقة أنا لا أعلم ما يدل على تخصيص الروضة بزيارة معينة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نؤمن بهذا فحسب، نؤمن بأنه روضة من رياض الجنة. أما تخصيص زيارة له وإن كان الناس يفعلون ذلك الآن فلا أعلم له مستندا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما تتبع الغيران والجبال في المدينة وبعض الآبار، بئر غرس وما أدراك ما غرس وغيرها من الخرافات والبدع التي يبث لها بعض الخرافيين دعايات هذه الأيام، لا أدري ما سبب التركيز على بئر غرس، لم يرد فيها حديث صحيح في الشرب من مائها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد ماء له فضل على وجه الأرض في مشارق الأرض ومغاربها إلا ماذا؟ إلا ماء زمزم. وهنا أنبه على مسألة أمور، مقطع يتداول هذه الأيام، يتساءل أحدهم يسأل شخصا آخر ما سبب الطمأنينة والسكينة في المدينة ويقول وعدم السكينة في مكة. ما حد قال بعدم السكينة في مكة، لكن لا شك أن المدينة لها فضل معين بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليموت بها ولو أن يأكل من عضاتها، يعني من شجرها، ولو أن يأكل من شجرها. وفيها المسجد كما تعلمون، الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ولا يشترط أن تصلي 40 أو 50 أو أقل أو أكثر، بقدر ما تستطيع تواظب على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخرافة التي يرددها بعض الناس في ويتبادلونها في أجهزة التواصل، أن هذا يسأل عن فضل المدينة، لا شك في فضل المدينة، لا يشك فيه مسلم، ولكن كون الشخص يقول مما يدعو، يقول هذا المسكين صلى الله لنا وله الهداية والصواب، يقول لصاحبه وهو يحاوره ويسأله، يقول: أنا أقول لك سبب سكنى، سبب الطمأنينة في المدينة، سبب الطمأنينة في المدينة أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد إن القبر هو السبب في فضل المدينة. ثانيا يقول: قبور الصحابة وعدده 10,000، ولم يقل أحد إن القبور سبب في فضل المدينة ولا في الطمأنينة فيها. يقول ثانيا: جبل أحد، يقول إنه جبل من جبال الجنة، وهذا حديث لا يصح، الحديث لا يصح. منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه جزء من الجنة، وهذا لا يصح كذلك. يقول ذكر بعض السواري وما أدري ماذا، وبئر غرس، قل هذه بئر من الجنة، بئر من الجنة يزعم، هكذا يزعم. وذكر عدة أشياء، هذا المسكين الجاهل يذكر عدة أشياء أنها إيش، أن ويقول إنها يوم القيامة كل هذه الأماكن تنتقل إلى ماذا؟
جنة.
إلى الجنة، هكذا يزعم هذا المسكين. نسأل الله له الهداية إلى الحق والتبصرة في والبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. أقول يحرم تداول هذا المقطع، يحرم تداول هذا المقطع، فإن فيه من الخرافات ما الله به عليم. لا يصح مما قال فيه إلا حديث أن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا حق. لأما بقية الأماكن التي وذكر أن البقيع أيضا أنها من الجنة، لم يرد في هذا حديث صحيح، أحاديث لا تثبت ولا تصح. فإذا سكن المدينة سنة ولا شك أن له فضل عظيم وفيها طمأنينة بفضل الله عز وجل، لكن الذي يجعل البعض الناس يعني يتخوف من سكن مكة أن الحدث فيها أعظم، فبمجرد الهم بفعل معصية فيها فيه إثم عظيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولكن أقول لك إن المدينة كذلك الإثم فيها، ارتكاب الآثام فيها ماذا؟ عظيمة، والبدع فيها خطيرة، والمعاصي فيها عظيمة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتبه، ليس مكة فقط التي الإثم فيها أعظم، حتى المدينة الإحداث البدع والمعاصي فيها ماذا؟ عظيمة وخطيرة. فعليك بالسنة يا عبد الله، فإنه طريق الجنة سواء كنت في مكة أو كنت في المدينة. ولا شك الحرص على سكن المدينة فيه فضل عظيم كما سمعت بالأحاديث، لكن كون نسكنها على شمن بئر غرس وما أدرك ما بئر غرس وغيرها من الخرافات، أو بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بئر عثمان أو بئر فلان أو بئر فلان أو اسطوانة عائشة، هذا كله كذب، كل هذا كذب لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تبلغوا هذه الأمانة إلى من خلفكم، وهذه رسالة أرسلها نصيحة للمسلمين حتى لا يصدقوا مثل هذه الخرافات التي تتبادل في 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 في, في مثل هذه الأيام. هذه ذكرتني بخرافة أخرى، يعني ناس جالسين في بلد ما من بلاد المسلمين في غرفة، فعند الباب واحد يبكي يقول إنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في غرفتهم ويبكي، يدخلوني معكم حتى أرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبكي 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 ويكثر من البكاء ويشهق: يا حرام عليكم، يا فلان يا فلان، أدخلوني معكم لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تراه يا شيخ؟ الرسول يخرج من قبره قبل يوم القيامة؟ أو يخرج يده كما يزعم ابن العتبي ليصافح البرعي؟ هذا كله كلام فارغ لا أساس له في دين الله. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما يردده هؤلاء الخرافيون فيجب أن نبتعد عنه. والله ستسأل يوم القيامة عن هذه البدع التي تدعو الناس إليها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. هؤلاء سموا البدع سنة إيش؟ حسنة، والعياذ بالله. ما هي السنة الحسنة التي فعلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يفعلها فإنها بدعة وليست سنة حسنة. إذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة ولم يذكرها أحد من سلف الأمة، فإنها خرافات يجب البعد عنها ويجب التخلص منها يا عبد الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أرجو تبليغ هذه الرسالة إلى من خلفكم، وابتعدوا عن الخرافات والبدع. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، استفتحها بسؤال لأحد العمار تقبل الله من الجميع. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام.
الله وبركاته.
أنا من الطلاب الذين أتابع دروسكم ولله الحمد، وآتي من بلدي فرنسا مرشدا للحجاج والعمار. يقول الآن يقول أتوا معه بعض أقاربه في الفوج، وكلما أراد أن يدعوهم إلى التوحيد يرفض رئيس الفوج بحجة يقول أنني وهابي، يقول ثم هو صوفي يعلمهم أمور الصوفية وما إلى ذلك، ويعتقدون سبحان الله ويعتقدون في الشيخ المكاشفي بأنه ينزل المطر ويرزق ويحيي ويميت، والآن يا شيخ جاءوا للعمرة، فهل من كلمة وتوجيه؟ أعظم الله لكم الأجر.
جزاك الله خيرا على سؤالك، ونسأل الله الهداية للجماعة الذين معك إلى الحق وإلى قبول الحق. أقول مسألة كلمة وهابية هذه من اختراع بريطانيا أيام ظهور شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب، وكذلك مع بريطانيا بعض الخرافيين في العالم الإسلامي، فيعني لا شك أن هذا تخريف، ولا يوجد عندنا شيء اسمه الوهابية. كل ما في الأمر أن رجلا دعا إلى الله ودعا إلى إحياء السنة ودعا إلى إخلاص العبادة لله وحده ونبذ القباب التي على القبور ونبذ الشركيات، اسمه محمد بن عبد الوهاب، هذا كل ما في الأمر. ليس هناك مذهب جديد يسمى بالوهابية كما يزعم الزاعمون، هذا أمر. الأمر الثاني مسألة أنهم يبايعون من أسموه بالمكاشفي، وأن هذا المكاشفي ينزل المطر وأنه يفعل ويفعل ويحيي ويميت ويفعل. أنا أسألكم فقط أيها الحاضرون، من الذي ينزل المطر؟ الله وحده. من اعتقد أن أحد ينزل المطر غير الله؟ مشرك. من الذي يحيي ويميت؟ الله وحده. ومن اعتقد أن أحد من البشر يحيي ويميت فلا شك أنه مشرك. من ماذا في غير الإحياء والإماتة عنده؟
نعم، ينزل المطر
ويحيي ويميت
ويرزق.
من الذي يرزق؟ الله. ومن اعتقد أن أحد يرزق من دون الله فلا شك أنه مشرك مارق من الدين. وهذا الذي يدعي هذه الضلالات والكفريات لا شك أنه يعرف أنه يكذب على الأمة، هو نفسه يعرف أنه كذاب، كما قال عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب.
والله إنك تعلم أني أعلم.
والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنت تعرف أني عارف أنك كذاب البعيد. فهذا إن كان صحيح ما يدعى عليه وما يقال عنه من ادعاء نزول الغيث أو الإحياء والإماتة فهو طاغوت من الطواغيت، يجب الكفر به والبعد عنه والبراءة منه. وأقول بصراحة تامة، من اعتمر أو حج أو صلى أو صام أو زكى أو ذبح وهو يعتقد، انتبه لهذه القيود، وهو يعتقد أن أحدا ينزل الغيث من البشر أو يحيي ويميت أو يرزق الناس، من اعتقد ذلك، انتبه، أقول من ماذا
يعتقد،
من اعتقد ذلك حتى ولو شهد أن لا إله إلا الله مليون مرة، من اعتقد أنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو ينزل الغيث فلا شك أنه مشرك أشد من شرك كفار قريش وقوم نوح وقوم ثمود وقوم عاد. وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح. هل يوجد من قريش من كفار قريش أو من قوم ثمود أو من ثمود أو من عاد من قال أن البشر يحيون ويميتون؟ لا يوجد. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من يرزقكم
من السماوات والأرض،
السماوات والأرض
قل الله،
قل الله. إذن كفار قريش لو سألتم من الرازق سيقولون الله، من الخالق يقولون الله، من الذي يحيي ويميت سيقولون الله، من الذي ينزل الغيث سيقولون الله. هؤلاء كفار قريش صحيح أنهم أنكروا البعث وكانوا يتقربون للأصنام يذبحون لها وينذرون لها وهذا كفرهم، لكنهم ما ادعوا أنها تخلق أو ماذا أو ترزق أو تحيي أو تميت. الخلاصة أن من يعتقد أن أحد من البشر يحيي ويميت ويرزق وينزل الغيث فلا شك في كفره ومروقه من الدين، وكل ما يؤدي من صلاة أو حج أو عمرة كلها باطلة لا قيمة لها وفاسدة، لأنهم أفسدوها فكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم.
أحسن الله إليكم. من المستغرب انتشار الطرق الضالة في العالم الإسلامي بل هي العالم الغربي، ما هو السبب أحسن الله إليكم في انتشارها؟
السبب أن العالم الغربي الكفار يدعمون هذه الشركيات ويمجدون أهلها ويؤونهم. أتدري أنهم عقدوا أعني شيوخ الطرق الطواغيت عقدوا ملتقا خاصا مع أعضاء الكونغرس الأمريكي وأنهم أيدوهم وقالوا هذا هو الإسلام الصحيح؟ يكفيهم هذا، هنيئا لهم.
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا اعتمرت قبل اليوم وكنت أحرمت في إحرام فيه كباسين، ماذا علي الآن؟
ماذا ما دام شيء قد مضى وأنت تجهل الحكم فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن مستقبلا لا تستخدم هذا الإحرام وفقك الله.
يقول السائل الكريم: معتمر من بلد كذا، يقول: سعادة الأستاذ، هل يجوز لي إذا رجعت لبلدي أن أذهب إلى رجل الدين مع أنه يتعاطى السحر وأسترقي عنده؟
أولا نسأل أن يتقبل منا ومنك، وأستغرب منك تسميه رجل الدين، هل السحرة رجال دين أم رجال شياطين؟ السحرة كفار ليسوا بمسلمين حتى تسميهم رجال دين وفقك الله، فانتبه لنفسك، توب إلى الله من تسميته رجل دين، لأنه رجل إبليسي رجل شيطاني. السحرة كفر بلا استثناء، قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أصلا السحر لا يمكن أن يؤثر إلا بعد أن يعمل شيئا كفريا، إما أن يدوس على المصحف أو يبول عليه أو ينجسه أو يرميه في الزبالة أو يلطخه بالعذرة، هكذا شغل السحرة، عرفته؟ هذا هو. لا يغرنك كونهم يكتبون حجب مكتوب فيها بعض آيات القرآن أو مكتوب عليها بعض أسماء الله الحسنى، انظر إلى ما كتب بجوارها طلاسم وحروف مقطعة في ذلك الحجاب السحري الكهنوتي، فإياك ثم إياك أنت ارقي نفسك يا عبد الله، ما تحتاج إلى هؤلاء السحرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز اتيان الكهان ولا السحرة ولا الرمالين ولا أصحاب قراءة الفنجان ولا تعال شوف حظك، ولا المنجمين، ولا أصحاب الأبراج، كل هؤلاء تصديقهم كفر بالله تبارك وتعالى. أصحاب الأبراج اللي أنت برجك الفلاني وأنت نجمك الفلاني، هؤلاء كفرة، والذي يصدقهم يكفر بنص حديث، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر من ذلك يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله بعيدا عن هذه الشعوذة. أنت لك أن ترقي نفسك، الرقية ليست وقفا على أحد، حتى الذين يتخذون الرقية مهنة هم على خطأ، على بدعة. الذين فتحوا عيادات رقية هؤلاء مبتدعة. ارقي نفسك، أو كلم أخاك الذي تتوسم فيه ماذا؟ الصلاح والخير والتقى، قل له يا أخي ارقيني أنا محتاج لرقيتك، لا بأس بذلك. وإن كان الأولى لا ترتقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين إيش؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لكن لا، ليس هذا أن ليس معنى ذلك أن الرقية محرمة، الرقية جائزة ومشروعة بشروطها المعتبرة. فلا تذهب إلى أولئك الساحر، إلى ذلكم الساحر الذي سميته رجل دين، هو ليس رجل دين، هو شيطان من الشياطين وطاغوت من الطواغيت. أي ساحر هو طاغوت من الطواغيت، كما قلت لك لا تنخدع بما يكتب لك من آيات قرآنية يلعب بها ويهينها وأنت لا تدري. نعم،
سأل الله إليكم.
سؤال صغير.
نعم، بالمناسبة دخول المواقع والاستفادة منها التي تتعاطى هذه الأشياء التي ذكرتم حفظكم الله وبعض الفضائيات.
نعم، دخول المواقع أو بعض الفضائيات التي تتحدث عن السحر والسحرة أو تتكلم عن الحظ وعن التنجيم وعن الأبراج والتعلق بها، هذا زيارتها وتصديق ما يقال فيها كفر بالله عز وجل. مجرد أن تفتحها لتستفيد هذا كفر، وإذا فتحتها للفرجة أقل ما يقال فيه إنه ماذا؟ إنه إثم عظيم. ولذلك يقول من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يقول حتى لو لم تصدقه، حتى لو لم تصدقه. فيحرم أن تنظر إلى تلك الفضائيات أو تلك المواقع التي تتحدث عن الأبراج وعن التنجيم وعن الرمل وعن قراءة الحظ وعن قراءة الكف وعن قراءة الفنجان ونحو ذلك من الدجالين الأفاكين الذين يضحكون على الناس. هذا والله أعلم. وإلى غدا عندنا محاضرة في مسجد قباء إن شاء الله للشيخ الأستاذ الدكتور حامد الحجيلي وفقه الله، بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في مسجد قباء غدا الأربعاء. عنوانها إيش؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، للشيخ الدكتور حامد الحجيلي، غدا بإذن الله تعالى في مسجد قباء. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.